بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله في كتاب العظيم المبارك رياض الصالحين، كتاب الأذكار، وقد بدأ بباب باب فضل الذكر، ثم ذكر الآيات، وقد وقفنا على الأحاديث حيث قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. هذا الحديث فيه عظم فضل هذا الذكر، وذلك لثقله في الميزان وحب الله تعالى له. وحب الله تعالى أعظم الثوابين، يعني أي الفضلين أعظم لهاتين الكلمتين، ثقلهما في الميزان أم حب الرحمن لهما؟ حب الرحمن. وهذا يدل على عظم الفضل، ولأن الله إذا حب العمل أحب العامل به، فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله تعالى للعبد، وهو أعظم ثواب. قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان، هذا خبر، والمبتدأ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال ابن حجر رحمه الله: والنكتة في تقديم الخبر يعني الحديث سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان ثقيلتان، هكذا الحديث. قال: والنكتة في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ، وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه، لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقا. فلما يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، يتشوق السامع لسماع معنى هاتين الكلمتين. قول خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، قال ابن حجر وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. لما يكون خفيف على اللسان يعني عمل يسير، ولما يكون ثقيل في الميزان يعني أجر كبير. وقوله حبيبتان أي محبوبتان إلى الرحمن، وفيه إثبات المحبة لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. فهاتين الكلمتين أحب الكلام إلى الله تعالى، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم معنا وسيأتي. قوله حبيبتان إلى الرحمن، ولم يقل حبيبتان إلى الرب ولا إلى الله، إنما ذكر اسم الرحمن. قال ابن حجر: وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير. فلما رحمهم ضاعف أجرهم، فناسب هذا الاسم العظيم والتسبيح والتحميد، يجمع النفي والإثبات، نفي المعايب وإثبات المحامد. فالتسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم، والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها، فالتحميد إثبات المحامد كلها لله، ويدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال. والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فيحمد سبحانه على كل جلال وكمال، وينزه عن كل نقص ومثال، فليس له والد ولا صاحبة ولا ولد، وليس له شبيه ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كانت هاتين الكلمتين أحب الكلام إلى الله عز وجل، لنفي النقائص وإثبات جميع المحامد، فهما أعظم ثناء على الله عز وجل، بأن ينزه من كل نقص ويوصف ويحمد بكل كمال. وقال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على إدامة هذا الذكر. وقد تقدم في باب فضل التسبيح من وجه آخر عن أبي هريرة حديث آخر لفظه: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وإذا ثبت هذا في قول سبحان الله وبحمده وحدها، فإذا انضمت إليها الكلمة الأخرى، فالذي يظهر أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل المناسب لها. يعني سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمة. من قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه، فإذا انضمت لها سبحان الله العظيم لا شك أن الأجر أعظم. وفي قوله ثقيلتان في الميزان، إثبات للميزان. ما هو الميزان؟ الميزان هو الذي توزن به الأشياء، والميزان حق وله كفتان ولسان، ويوزن فيه الأعمال والعامل والصحائف. فالذي يوزن في الميزان 3 أشياء: الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة، وقد أجمع أهل السنة الكرام على ثبوته، وليس هو العدل كما يقول بعض فرق الضلال، إنما الميزان يتبين به العدل. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهذا يدل على أن الموازين توضع، يؤتى بها فتنصب بين الخلائق. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، والموازين جمع ميزان، والذي ورد في القرآن الجمع، والذي ورد في السنة الجمع والإفراد. في حديثنا جمع من إفراد، في الحديث الذي عندنا إفراد، ثقيلتان في الميزان. وطريقة الجمع عند العلماء أنها جمعت باعتبار الموزون، حيث إنه متعدد، يعني يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحائف، وأفردت باعتبار الميزان لأنه واحد. فإذا قلت موازين يعني باعتبار ما يوزن فيها، وإذا قلت ميزان باعتباره أنه ميزان واحد، أو أن كل أمة تختص بميزان فجمعت. والأول أظهر وأرجح لظاهر السنة، وهو قول الأكثر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموزون بدليل قوله: فمن ثقلت موازينه. فموازينه باعتبار وزنه هو، ووزن أعماله، ووزن صحائفه. فليس الإنسان عنده عدة موازين، إنما للشخص الواحد ميزان واحد، فجمعها الله فقال: فمن ثقلت موازينه، أي الأشياء التي توزن له. لكن يتوقف الإنسان، يقول الشيخ: هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؟ لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باختلاف أجرها. فالذي يوزن في الميزان الأعمال، ودليله قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه. والأحاديث في هذا كثيرة، كحديث الباب: كلمتان ثقيلتان في الميزان وهي عمل، وحديث الحمد لله تملأ الميزان، وكقوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. هذه أعمال. وأيضا مما يوزن العامل، قال الله عن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن يشهد له ما في الصحيحين: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا وزن ماذا؟ ها؟ وزن العامل، وزن العامل ليس وزن العمل، إن وزن العامل يعني ساقه وزنها ثقيل، فكيف بكله رضي الله عنه وأرضاه. وأما الصحائف فكما في حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. ثم يقول له ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقول الله بلى، إن لك عندنا حسنات أو حسنة، وإنك لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، كفة ماذا؟ الميزان. فدل على أن له كفتان. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه ابن ماجه. قال ابن عز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. يعني كم سعة الميزان؟ كم طوله؟ كم عرضه؟ هذا يسلم للغيب. قال فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ثم قال ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟ فالميزان على حقيقته لا كما يدعيه المنكرون. قال ابن تيمية رحمه الله الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة. فالأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا، وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب، أي ليس لنا فيه شيء لأن الله أخفى عنا كيفيته. فكيفية الميزان كسائر الغيوب لا تدرك. وقد روى الحاكم وهو في السلسلة الصحيحة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا ميزان القيامة، لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. ولا يجوز إنكار الميزان بحجة أن الأعراض لا تقبل الوزن، إنما يقبل الوزن الأجسام. يعني سبحان الله جسم أم عرض؟ ها، عرض ليس جسم، ما تراه الجسم الذي أمامك. جاء قوم أنكروا الميزان بحجة أن الأجسام هي التي تقبل الوزن، أما الأعراض لا تقبل الوزن. وهذا إدخال للعقل وتحكيمه في الشرع والوحي. وعليه قالوا المراد بالميزان العدل، وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وكل شيء خالف الوحي يرد على صاحبه مهما كان القائل. قال ابن أبي العز رحمه الله: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، إنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح، ويقال خلود لا موت. قال: ورواه البخاري بمعناه. والأدلة على أن الله يجعل الأعراض أجساما يوم القيامة كثيرة، ففي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. رواه من؟ مسلم. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. رواه ابن ماجه. فالحسنات يوم القيامة ترى كالجبال، والسيئات ترى كالجبال، والله على كل شيء قدير سبحانه. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. فيه عظم فضل هذه الكلمات الأربع، وأنهن خير من الدنيا وما فيها، لأنه قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على الدنيا كلها، فهذا فيه أن هذه الكلمات الأربع خير من الدنيا كلها، وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة، لأن ما يتصدق به مما تطلع عليه الشمس، صحيح؟ إذا تصدق الإنسان بالإبل والغنم والدراهم كلها في الدنيا مما تطلع عليه الشمس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني أحب إلي من كل الدنيا، وهي كلمات خفيفة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الناس اللي الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصحاري والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئا قليلا من الدنيا، قد يتمتعون به وقد يحرمون إياه، وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها، لأن الشيطان يكسله ويخذله ويثبطه عنها، وإلا فهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإذا فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلها، كل الدنيا عندك، ملكها ما طلعت عليه الشمس وغربت، ثم مت، ماذا تستفيد؟ لا تستفيد شيئا، لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات. وقال ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله معنى الحديث: لو كان لك ذلك فأنفقته في سبيل الله كان التسبيح أكبر ثوابا، إذ لا يعادل ذكر الله شيء، إلا أني أشير إلى التنبيه على حسن هذا الترتيب في النطق بهذا التسبيح، سبحان الله، بعدين الحمد لله، بعدين لا إله إلا الله، بعدين الله أكبر. لماذا هذا الترتيب؟ قال إن قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله مبتدئا بها على سائر الكلمات لأنها تنزيه الله سبحانه، فكانت مستحقة للتقديم، لأن الثناء إنما يترتب على أس التنزيه ونفي كل ما لا يجوز، فلما انتفت النقائص وكل ما لا يجوز عليه سبحانه كان ذلك على نحو إخراج الكفر من القلوب، ثم إيداعها الإيمان بقوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وليكون العاقبة للحق. فلما قال العبد سبحان الله فقد وفق لتنزيه الله عن كل نقص. قال أتبعها حينئذ بالحمد لله، وفي قول القائل الحمد لله ثناء ممزوج بشكر ومدح من محسن إليه بنعم منها توفيقه لذلك التنزيه المتقدم على هذا الحمد، يعني تحمد ربك أن وفقك بأن تنزهه عن كل نقص. فإذا قال العبد بعد سبحان الله الحمد لله بعدين ولا إله إلا الله، كان قوله لها بعد نفي النقائص عن الذات وبعد الحمد نفيا للشركاء والأنداد والآلهة، ثم أتبعها بقوله الله أكبر، والله أكبر بعد ذكر لا إله إلا الله في أحسن مواقعها، لأنها تشتمل على أن يكون سبحانه أكبر من أن يكون معه إله غيره، وأكبر من أن يحمد سواه، وأكبر من أن لا ينزه، كأنها خاتمة النظام. فأنت تسبح ربك وتنزهه بتوفيق الله، ثم تحمده لتفرده بالكمال وتفرده بنفي كل نقص وعيب، فهو كامل في ذاته وصفاته، كما قال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عن كل نقص، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب، ثم حمد نفسه لتفرده بكل كمال. فهنا أنت تسبح ربك ثم تحمده لتوفيقه إياك ولتفرده بالحمد المستحق لأنه منزه عن كل عيب. وإذا أفردته بهذا جاء التوحيد الخالص، وإذا جاء التوحيد جاء بعده التكبير، فالله أكبر من أن يكون معه إله غيره، وأكبر من أن يحمد سواه، وأكبر من أن لا يكون ينزه. وهذه الكلمات الأربع من أعظم كلمات الذكر، وهي خير الكلام، وقد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع نصوص كثيرة تدل دلالة قوية على عظم شأن وقدر هذه الكلمات وما يترتب على القيام بهن من أجور عظيمة وإفضال كريمة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة. فمن هذه الفضائل أنهن أحب الكلام إلى الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا عند مسلم. ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ أربع هن من أطيب الكلام وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائلهن ما في حديث الباب أنهن أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، أي من جميع الدنيا. وإن فضائلهن ما رواه أحمد والبيهقي في الشعب بإسناد جيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهللي 100 تهليلة قال ابن خلف الراوي عن عاصم احسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. يعني أعظم عمل يرفع لأحد، لا يرفع لأحد أعظم من هذا العمل إلا رجل أتى بمثل ما أتيت به. 100 تسبيحة تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل، وسيأتي تفسيرها. 100 تحميدة 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله. 100 تكبيرة 100 بدنة مقلدة متقبلة. 100 تهليلة تملى ما بين السماء والأرض. فمن سبح الله 100 أي قال سبحان الله 100 مرة فإنها تعدل عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. وخص بني إسماعيل بالذكر لأنهم أشرف العرب نسبا. ومن حمد الله 100 أي من قال الحمد لله 100 مرة كان له من الثواب بالثواب من تصدق 100 فرس مسرجة ملجمة، أي عليها سراجها ولجامها لحمد المجاهدين في سبيل الله. ومن كبر الله 100 مرة أي قال الله أكبر 100 مرة كان له من الثواب مثل ثواب إنفاق 100 بدنة مقلدة متقبلة. ومن هلل 100 أي قال لا إله إلا الله 100 مرة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتى به. وإن فضائلهن أنهن مكفرات للذنوب، فعند الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الألباني رحم الله الجميع. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة، يابسة الورق، فضربها بعصاه فتناثر الورق. وأهل البر يعرفون هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. رواه الترمذي وحسنه وحسنه الألباني. إن الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. ومن فضائلهن أنهن غرس الجنة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي، وقال حسن غريب وحسنه الألباني. والقيعان جمع قاع، وهي المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء، فيمسك الماء ويستوي فيه النبات، يعني كأنها رياض روضة كما قال ابن الأثير في البداية في النهاية. والمقصود أن الجنة ينمو غراسها سريعا بهذه الكلمات، كما ينمو غراس القيعان من الأرض ونبتها إذا سقط عليها ماء المطر وامتلأت بماء المطر. ومن فضائلهن ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث عبد الله بن شداد، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. وهذا فيه فضل من يعمر في الإسلام ويكثر من هذه الكلمات، فهو من أفضل الناس. فأفضل الناس من طال عمره ولازم ذكر هذه الكلمات الأربع في كل وقت. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. ومن فضائلهن أن الله تعالى اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهن لعباده، ورتب على ذكر الله بهن أجورا عظيمة. فقد روى أحمد والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. من قبل نفسه، أي بلا سبب يدفعه للحمد، كأكل أو شرب أو حدوث نعمة، فقط يحمد ربه. هذا كتب له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. ومن فضائلهن أنهن جنة لقائلهن من النار، ويأتين يوم القيامة منجيات لقائلهن ومقدمات له. فعند الحاكم في المستدرك والنسائي في عمل يوم والليلة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، يعني خذوا الجنة ما هو؟ الوقاية. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية عند البيهقي في الشعب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فإذا أحب عبدا أعطاه الإيمان، فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب الليل أن يكابده وخاف العدو أن يجاهده فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن مقدمات منجيات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. كم بقي من الوقت؟ ومن فضائلهن أنهن ينعطفن حول العرش ولهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. وهذا لا شك أنه فضل عظيم من أعظم الحظ على الذكر بهذه الكلمات، تذكر بصاحبها عند الله فيكون مذكورا دائما. ومن فضائلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان. فعن أبي سلمى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، وأشار بيده بخمس، ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. هذه ما أثقلهن في الميزان، رواه النسائي في عمل يوم الليلة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، وصححه الألباني في الصحيحة. فهذه بعض فضائل هذه الكلمات الأربع، وقد ورد لكل كلمة منهن فضائل مخصوصة، وكثرة الفضائل دالة على عظم القدر ورفعة الشأن وكثرة الفوائد وعظيم النفع. ما السر في هذه الكلمات الأربع؟ عقد العلائي رحمه الله في كتابه جزء في تفسير الباقيات الصالحات فصلا في بيان سر فضل هذه الكلمات الأربعة، ثم ذكر عن الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله أنه قال وذكر أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الأربع الباقيات الصالحات، وذلك بأن سبحان الله معناه التنزيه والسلب، أي نسلب كل نقص وعيب عن الله عز وجل، فيندرج تحته ما كان من الأسماء سلبا كالقدوس وهو الطاهر من كل عيب، والسلام وهو السلام من كل آفة، والحمد لله مشتملة على ضروب الكمال لذاته وصفاته، فيدخل تحتها كل اسم إثبات كالعليم والقدير والسميع والبصير. فنفينا بسبحان الله كل عيب عقلناه وكل نقص فهمناه، وأثبتنا بالحمد لله كل كمال عرفناه وكل جلال أدركناه، وراء ذلك كله تبيان عظيم غاب عنا وجهلنا، فنحققه إجمالا بقول الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فيدخل فيه كل اسم تضمن ذلك كالأعلى والمتعالي. فإذا كان في الوجود من هذا شأنه، نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله ويناظره، فحققنا بذلك بقولنا لا إله إلا الله، فيدخل فيه من أسمائه ما تضمن ذلك الواحد والأحد وذي الجلال والإكرام. قال: هذه خلاصة ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وبه يظهر سر فضل هذه الكلمات وكونها الباقيات الصالحات. كم باقي؟ عشر؟ تسع. وهذه الكلمات كلها جمل. شو معنى جمل؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. قال ابن تيمية رحمه الله وأختم به: فأما الاسم المفرد، يعني ماذا؟ الله 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 مثلا، فلا يكون كلاما مفيدا عند أحد من أهل الأرض بل ولا أهل السماء. وإن كان وحده، يعني ذكر وحده، كان معه غيره مضمرا، أو كان المقصود به تنبيها أو إشارة. ولهذا عد الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف كلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أمته ذكر الله تعالى بالجمل التامة، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظن طائفة من الناس أن ذكر الاسم المفرد مشروع، بل ظنه بعضهم أفضل في حق الخاصة من قول لا إله إلا الله ونحوها. يعني الخاصة ذكرهم الله الله وهذا أفضل، والعامة ذكرهم لا إله إلا الله. وظن بعضهم أن ذكر الاسم المضمر وهو هو أفضل من ذكر الاسم المظهر. وأخرجهم الشيطان إلى أن يقولوا لفظا لا يفيد إيمانا ولا هدى، بل دخلوا بذلك في مذهب أهل الزندق والإلحاد أهل وحدة الوجود، الذين يجعلون وجود المخلوقات وجود الخالق، ويقول أحدهم ليس إلا الله والله فقط ونحو ذلك. وربما يحتج بعضهم عليه بقوله قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وظنوا أنه مأمور بأن يقول الاسم المفرد قل الله. قال: وإنما هو جواب الاستفهام، حيث قال: وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، هذا جواب ماذا؟ جواب استفهام، أي الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته ذكر الله بالجمل وليس بالأسماء المفردة. نكتفي بهذا، وطلنا عليكم اليوم، والمعذرة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.